قال وفيه قوله تعالى لا نفرق بين احد من رسله لا نفرق بينهم في الايمان فنؤمن ببعضهم ونكفر ببعض كما فعله اهل الكتابين بل نؤمن بجميعهم. واحد في هذا الموضع بمعنى الجمع
اي لا نفرق بين احد من رسله اي لا نفرق بين جمعهم. هل هذا هناك التفاضل بينهم؟ لا لا نفرق بينهم حيث الايمان فإننا نؤمن بجميعهم لكن هذا لا ينفي أن يكون بعضهم أفضل من بعض ولا يستلزم من التفضيل القدح في المبذول أليس كذلك؟ لا يجوز القدح في المبذول يعني أن نفهم نقول محمد صلى الله عليه وسلم أفضل النبيين لا يجوز أن نفهم منه الحق من قدر نبي معين الأنبياء حاشاه. فإن القرآن كله كلام الله وبعضه أفضل من بعض مع أن القرآن كله كلام الله عز وجل ولكن ليس القرآن كآية الكرسي أفضل من غيرها وهكذا. نسمع قال ولهذا دخلت فيه بين ومثله قوله تعالى فما منكم من أحد عنه حاجزين وفيه قوله فأنزل الله تعالى في أثرها وبفتح الهمزة والتاء وبكسر الهمزة مع إسكان التاء لغتان يجوز أثرها ويجوز إثرها. ننتقل إلى الباب الذي يليه. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري واللفظ لسعيد قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا او يعملوا به. سيأتي معنا ان شاء الله ضب لانفسها هل ما حدثت به انفسها او ما حدثت به انفسها وما الفرق بين ما حدثت به انفسها او ما حدثت به انفسها. هذا الاسناد فيه ابو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله يشكر وهو امام جليل المذكر وهو غير ابي عوانة صاحب المسند صاحب المسند الذي استخرج فيه على مسلم ابو عوانة ذاك متأخر على هذا. نسمع الطريق الثاني
قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا اسماعيل بن ابراهيم ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبدة بن سليمان قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به.
من يعزز لي شيوخ مسلم في هذا الاسناد؟ من يذكر لي شيوخ مسلم؟ تفضل. عمرو بن الناقد
وزهير بن
حرب زهير بن حرب بن ابي ما كنيته زهير بن حرب ابو خيثمة نعم
وابو بكر بن ابي شيبة
وابن المثنى وابن بشار. من ابن المثنى وابن بشار؟
محمد بن المثنى
ومحمد بن بشار. قال حدثنا ابن ابي عدي هو محمد ابن ابي عدي هو محمد بن ابي عدي كلهم عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة. قال ابن معين اوثق الناس في قتادة ثلاثة سعيد وشعبة وهشام. قال فمن حدثك من هؤلاء الثلاثة عن قتادة فلا تبالي أن تسمعه من غيره. شعبة وسعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي، هؤلاء الثلاثة هم أوثق الرواة قتادة. وشعبة رحمه الله كان يقول كفيت كنت أدرس قتادة، كنت أنظر إلى فنه ما تصرح للتحديث حسن ورأيت، وما لم يصرح أهمل. فشعبة كفانا تدليس قتادة، فأي إسناد في شعبة عن قتادة لا يلتفت إلى تدليس قتادة. أي نعم، عن قتادة عن قتادة عن زرارة عن أبي هريرة قال الحديث. ما في الطريق الثالث؟
قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرها الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله.
قوله جميعا عن قتادة، ما المراد بجميعا؟ من الذين رووا هذا الحديث عن قتادة؟ من يعدد لي؟ هات ياسر صوتك، ياسر ارفع صوتك. مسعر، مسعر بن قدام وهشام الدستوائي وشيبان بن عبد الرحمن التميمي، وكان شيبان صاحب كتاب وهو ثقة في جميع من رواه لأنه كان يضبط بالكتاب. نعم، بهذا الإسناد مثله. نسمع الشرح والتبويب قبل الشرح. الباب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب إذا لم تستقر، هذا هو تبويب هذه الحديث. نسمع الشرح.
قال النووي فيه محمد بن عبيد الغبري بضم الغين المعجمة وفتح الباء الموحدة منسوب إلى بني غبر، وقد قدمنا بيانه في المقدمة. وفيه أبو عوانة واسمه الوضاح بن عبد الله. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها، ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفق وهما ظاهران. إلا أن النصب
ما الفرق هما ظاهران؟ ما الفرق بين أنفسها وأنفسها؟ هات يدعني الفاعل ما حدثت به أنفسها، الفاعل النصب وأنفسها المفعول. إذا أنفسها تشمل الخواطر، تشمل كل شيء لأنها مفعول به، وأنفسها تشمل الشيء المأمور عليه. يضح؟ أنفسها مفعول به تشمل كل شيء، المدخول المقدور عليه غير المقدور عليه مما يهجم على النفس. وأنفسها الشيء الذي صنعته وفعلته، يخرج منه الشيء غير المقدور عليه. نسمع.
قال ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع وهما ظاهران، إلا أن النصب أظهر وأشهر. قال القاضي عياض أنفسها بالنصب، ويدل عليه قوله إن أحدنا يحدث نفسه.
هذه قطعة من الحديث. قال ويدل عليه قوله إن أحدنا يحدث نفسه، هذه قطعة من حديث آخر أخرج أبو داود في السنن برقم 5112 وأحمد في المسند الأول الجزء الأول في 34 والنسائي في عمل اليوم الليلة برقم 274 بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن أحدنا يحدث نفسه بالشيء لأن يكون حلمة أحب إلينا من أن يتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. إذا الأرجح في الضبط، الأرجح في ضبط الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، لقوله هنا إن أحدنا يحدث
نفسه. فالله عز وجل تجاوز عن كل ما يهجم على النفس من الخواطر والحديث ما لم يتكلم الانسان به او يعمل ما لم تعمل او تكلم. ترى العمل الكلام عمل يريد ارفع عن عمر بن عبد العزيز قال من علم ان كلامه من عمله كالتلسانه. فعندنا عمل وكلام وفعل. فالكلام والفعل متقابلان والعمل يشمل الكلام والفعل. الكلام عمل يقابله الفعل. ولذا البيان عمل ونطق اللسان عمل. نسمع قال الطحاوي واهل اللغة يقولون انفسها للرفق يريدون بغير اختيارها كما قال تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه والله اعلم. هذا الكلام منقول عن القاضي عن الطحاوي في كتاب مشكل الاثار. وقد ذكرنا ان الامام الطحاوي رحمه الله كتب كتابين كلاهما في الاحاديث التي في ظاهرها التعارض ورفع التعارض بينها في الغالب بنص اخر. فكتب رحمه الله شرح معاني الاثار وكتب مشكل الاثار. وفي كلا الكتابين رفع التعارض من ظواهر الاحاديث على الغالب بظاهر حديث ثالث. وهذا من امامته ومن حسن حفظه وسعة اطلاعه وروايته رحمه الله. فأي حديثين يظهر فيهما تعارض فيتبع الباحث إلى كتابه مشكل الآثار. واقرأ عليكم ما قال. قال فتأملنا نحن هذا الحديث وليحتمل خلاف ما قال أهل اللغة فيه مما يوافق ما كان الذين أخذناه عنهم حدثونا به مما يعود إلى ما حدثت به أنفسها بالنصب أم لا. فوجدنا منه ذكر التجاوز من الله عز وجل لنبيه في أمته عما تجاوز لها عنه. فكان التجاوز لا يكون إلا عما لو لم يتجاوز عنه لكانوا معاقبين عليه. وذلك مما قد عقلناه أنه لا يكون من الخواطر المعفو عنها وأنه إنما يكون من الأشياء المجتلبة بالهموم بها. فكان وجه ذلك عندنا والله أعلم على ما يهم به من المعاصي ليعملها. فتجاوز الله بنبيه صلى الله عليه وسلم عنهم ذلك فلم يؤاخذهم به ولم يؤاخذهم عليه. ومن ذلك ما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد حدثنا يونس قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا وإذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن هي تركها فاكتبوها حسنة. وتفصيل ذلك إن شاء الله تفصيل شرح هذا الحديث يأتينا في الباب القادم في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد نسمع إن شاء الله تعالى حديث الباب ثم نعلق على الأسانيد على المعتاد ثم نقرأ شرح الإمام النووي.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا.
كم شيخ الإمام مسلم في هذا الإسناد؟ هذا الفرق. ما الفرق بين روايات المشايخ الثلاثة؟
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حدثنا.
بمعنى أن إسحاق لم يقل ابن عيينة وأن الآخرين لم يقولا سفيان. أن إسحاق لم يقل ابن عيينة وأن الآخرين لم يقولا سفيان. وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى. ثم فرق آخر ثم فرق آخر أن إسحاق قال أخبرنا وأن الآخرين قال حدثنا. ما الفرق بين أخبرنا وحدثنا يا أبو عمر؟ حدثنا سمعا من الشيخ من لفظه وهما مجموعة وأخبرنا القراءة والعرض على الشيخ. وهذا من دقة مسلم ومما فاق فيه شيخه إمام الدنيا البخاري. أما أبو الزناد فهو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن. وأبو الزناد لقب كان يبغضه ويكرهه. وذكوان أبوه كان أخا لأبي لؤلؤ والمجوس قاتل عمر. وكان أبو الزناد مولا لرملة بن شيبة زوجة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما. وكان سفيان بن عيينة يقول عن أبي الزناد أمير المؤمنين في الحديث. وقال الإمام البخاري أصح الأساليب على الإطلاق مالك عن نافع عن ابن عمر وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وهذا إسناد مشهور جدا عند المحدثين. وكان أبو الزناد واليا على بيت مال المسلمين في زمن عمر بن عبد العزيز. وكان بينه وبين شيخ مالك ربيعة الرأي ما بين المتعاصرين. والقاعدة أن كلام المتعاصرين في بعضهم بعضا يطوى ولا يروى ولا يعلأ به. وكان الناجشون يؤلد على أبي الزناد. وأبو الزناد كان رجلا عاقلا. وكان رحمه الله تعالى يقول مثلي ومثله مثل ذئب عدا على دجاج قرية. فمحقه أهل القرية فما أدركوه. وبقي رجل واحد وكان فخارا. قال فلما قرب منه قال له الذئب إنك فخار ولم آكل شيئا من مواجهك ولم أكثر لك جرة ولم أسرقها هل عجب منك؟ قال كمثلي ومثل المجشون كمثلي الذئب وهذا الفخار فإني لم أكثر له طنبورا ولم آخذ منه آلة. وكان مشغولا بالغناء فرحمه الله، فإن المدشون كان قد تكلم عليه وكان يؤيد ربيعه ويؤيد الناس عليه وما لم يؤذوه ولم يخطر في ذلك، وهذا شأن الصادقين كما قال سفيان المؤمن لا بد له من نادح وقادح. وقال إذا أجمع الناس على قدح الرجل فاتهمه وإذا أجمع الناس على قدح الرجل فاتهمه. المؤمن لا بد أن يكون بين قادح ومادح، مسمى إسناد لا أما الأعرج مسمى الأعرج عبد الرحمن بن هرمز وهو مشهور وقد ذكرنا بعض أخباره في دروس النظر. الأستاذ الذي يليه
قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها 10 حسنات إلى 700 ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها 1 سيئة.
هنا يوجد 3 شيوخ 3 شيوخ للمسلم. من هم هؤلاء المشايخ؟ هاتي عمار. من هو قتيبة؟ قتيبة بن سعيد بن حجر علي بن حجر السعدي. من لطائف هذا الاسناد نكتة مسلم في قوله وهو ابو جعفر، فكان هو يقولها من كيسي ولم يقولها مشايخ. ثم هنالك لطيفة في هذا الاسناد، ما هي؟ هذا أن كل من سمات صحيح الإمام مسلم أنه من نسخ حديثية، وهذا من دقته، فمسلم جمع صحيحه في الغالب من نسخ وقعت له ونقل صحيحه منها، والأمثلة التي معنا تؤكد هذه السنة. فلعلي بن حجر السعدي نسخة طبعت حديثا مما رواه عن شيخه اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن الحراقي عن ابيه عن ابي هريره. هذه نسخه محفوظه، وقد قارنت الفاظ النسخه بما نقله مسلم منها فوجدتها حجر القده للقده، لا يزيد حرفا ولا ينقص حرفا الا اشياء يسيره جدا قد تكون مستخفى المسلم تصبح بها عنها او ما شابه. وهذا كما قلنا من دقة الامام مسلم ومن سمات صحيحه اذ نقل صحيحه جملة صحيحه من نسخ حديثية كانت موجودة بين ايدي الناس، مثل واحد من اليوم كتابه من مؤلف يقول قال فلان نقل من نسخته التي هي بخطه لانه لم يخطئ، لكن لو نقل من الكتاب كما قال من كتب في علم المصطلح قال من نسخ كتاب من نسخ كتابا ولم يقابله ثم نسخ ذاك الكتاب اصبح الكتاب هو عجمية اصبح لا يعرف نادي، اذا لابد من المقابلة بعد النسخ. وهذه ميزة لطالب العلم ان نقلت اقرا عن كتاب لابد ان تقابلها بعد نقلها. وقالوا قديما من نسخ ولم يقابل كمن تغوط ولم يستنجي، لابد من المقابلة بعد النسخ. الطريق الثالث
قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا هنا في نقص قائد هذا ما حدثنا ابو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلابد من اثبات فذكر احاديث منها وفي هذا فائدة تأتينا بعد قليل. نسمع.
عن عمال بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به. فقال: اكتبوه، فإن عملها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من زرايا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها يكتب بمثلها حتى يلقى الله.
أما هذا الإسناد عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة فهو أيضا من الأسانيد المشهورة، ولعبد الرزاق مصنف، ولهمام بن منبه صحيفة من أقدم الصحف الحديثية، وقد طبعت أكثر من مرة، ومسلم ينتمي من صحيفة همام. وصحيفة همام لها إسناد متكرر، ولذا قال فذكر حديث منها. همام ذكر جميع الأحاديث بإسناده عن أبي هريرة، ولذا قلنا صحيفة همام من أقدم الصحف الحديثية على الإطلاق، فهي صحيفة مجردة عن الإسناد. فمن دقته رحمه الله قال: أنا أمثل الآن من أمثل من أحاديث كثيرة وأتخير في النقل، ولذا ما كرر الإسناد واقتفى بإسناده الأول إلى همام، فنقل من صحيفة همام الطريقة الأولى وهي في صحيفة همام برقم 54، ثم نقل من صحيفة همام الطريقة الثانية وهي في صحيفة همام برقم 106، ثم رجع فنقل من صحيفة همام برقم 104، فنقل ثلاثة حديث يسعى الترتيب، وأشعرك أنه ينقل من نسخة حديثية وأن إسنادها واحد، وهذا من دقته رحمه الله تعالى. ومن يقارن الأحاديث المتون يجبها بالحرف كما نقل مسلم، وهذا من دقته رحمه الله تعالى كما قلنا أكثر من مرة. أما قوله الأولى فأنا أكتبها له حسنة، ثم قالت الثانية: قالت الملائكة: ربي ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها. فالأولى فيها ما يشعر أن الله الذي يكتب، وفي الثانية فيه تنصيص على أن الذي يكتب هو ملائكة، فإذا الله الذي يأمر الملائكة والملائكة هي التي تكتب. إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها، هل يتوقف مضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها على حسن الإسلام؟ وما هو غير حسن الإسلام؟ قيل أن المراد بحسن الإسلام الإحسان، وارد في الحديث الأول الذي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، وفي هذا مبالغة في الإخلاص والمراقبة لله عز وجل. وأضال إلى هذا ابن بطال بشراح البخاري، والجماهير وهو الصواب إن شاء الله أن المراد إذا حسن أحدكم إسلامه أي إذا أخلص فيه، وذكر الإحسان احترازا من النفاق،
فالمنافق لا تكتب له الحسنة أصلا، إنما ذكر إحسان الإسلام لكي يخرج المنافق فحسب. أما من خلط عملا صالحا بآخر سيئا فالمرجو من الله أن يكتب له الحسنة عشر أمثالها إن شاء الله. فإذا ما المراد بحسنة؟ إذا أحسن أحدكم إسلامه المراد بصدقة، وليس المراد إذا كان مبالغا في الإخلاص مراقبا لها عز وجل وصل إلى درجة الإحسان، وإنما إذا أحسن إذا ضبط وإذا خلص نفسه من النفاق، من النفاق العقدي، والله أعلم. لكن الطريق التي تليها
قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت.
أبو كريم من هو شيخ الإمام مسلم؟ محمد بن علي الهمداني. وأبو خالد الأحمر من هو؟ تفضل يا حامد. سليمان بن حيان الأزدي. هشام ابن عروة. هشام ابن عروة. طيب نأتي للطريق الثانية.
قال حدثنا شيبان بن صروف قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء المطالبي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة.
هذا الإسناد عبد الوارث وهو ابن سعيد، والجعد هو ابن دينار الصيرفي، يلقب بصاحب الحلي لأنه كان يعمل في بيع الحلي، وأبو رجاء العطاردي عمران ابن تيم أو ابن ملحان، وهو مخضرم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم ولم يره. من أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره يسمى مخضرم، الذي عاش فترة في الجاهلية وفترة في الإسلام يسمى مخضرما، وقيل عاش 120 سنة، واعتنى العلماء بمن عاش 120 سنة بقصيدة خاصة، وسبق وذكرنا هذا في ترجمة حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. وفي هذا اللفظ فيه وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وفي هذا دلالة على أن الحسنة ليست المضاعفة مقصورة على السبعمائة، وإنما قال سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فذكر السبعمائة في الأحاديث السابقة المراد بها التكثير للتحديد، فالسبع والتسبيع والسبعمائة عند العرب يراد بها الكثرة ولا يراد بها الحصر، وهذه الرواية تؤكد ذلك. قال إلى أضعاف، قال إلى أضعاف كثيرة. هل السيئة تضاعف؟ السيئة تضاعف؟ الحسنة والسيئة مضاعفتها لا يعرف بعقل واجتهاد، وإنما يعرف بنص، من غير النص لا نعرف مضاعفة الحسنات أو السيئات. أما مضاعفة الحسنات فقد ثبت ذلك في أحاديث كثيرة منها المذكورة، وأما مضاعفة السيئات فلم يرد شيء يسعف في السنة، وردت آيتان في أحدهما مضاعفة السيئة صراحة، وفي الأخرى إشارة. أما الصراحة قول الله عز وجل يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، فهو خاص في أمهات المؤمنين في من يأتي منهن بفاحشة. هل نساء النبيين معصومات؟ نساء النبي صلى الله عليه وسلم معصومات من الفاحشة؟ نعم نعم، انتهى الأمر وما فعل الفاحشة. هل هذه العصمة شرعية أم قدرية؟ الخلط في هذا ليس بشرع، وقع والحمد لله. وللأسف وقع خلاف بين عالمين كبيرين نحبهما ونتعبد الله بحبهما، ووقع بينهما هجران بسبب هذه المسألة، وألف أحدهما في الرد على الآخر كتابا مفردا أثبت فيه أن العصمة كونية، وسماه نوال المنى في إثبات كون نساء النبي معصومات من الزنا، والكتاب لم يطبع وإنما هو بخطه. والظاهر من الآية أن التهديد بحقهن، فهذا ممكن عقلا مستحيل شرعا، ممكن عقلا مستحيل شرعا. كيف يمكن عقلا مستحيل شرعا؟ يأتينا مثل هذا بعد قليل من خلال كلام الشارع في غير هذه المسألة. وهناك مسائل كثيرة جدا قال فيها العلماء ممكن عقلا مستحيلة شرعا، مثل مسألة رؤية الله في الدنيا ممكن عقلا مستحيلة شرعا، لأن الله عز وجل لما خاطب موسى علق رؤيته على استقرار الجبل، واستقرار الجبل كان ممكنا، فإن رؤية الله في الدنيا ممكنة، والذي لا يسأل الله لا يسأل ربه شيئا مستحيلا، ولكن مستحيل شرعا. لأنه ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يرى أحدكم ربه حتى يموت، أي حتى يموت ويبعث، تقع الرؤيا أي في الآخرة، أما في الدنيا فمع الحياة لن تكون هنالك رؤيا لأحد، والله أعلم. نأتي للطريق الأخيرة.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن الجعد أبي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث، وزاد ومحاها الله ولا يهلك على الله إلا هالك.
من قصة مسلم قال بمعنى حديث عبد الوارث، لأن الإسنادين هذا الإسناد الذي قبله يلتقيان بالجعد، وهنا يحيى بن يحيى عن جعفر عن الجعد، وهناك عبد الوارث عن الجعد، فنسب الغفر لعبد الوارث وهو أقرب راوي للجعد. يحيى بن يحيى شيخ مسلم من هذا؟ من يحيى بن يحيى هذا؟ الأندلس، وهو تلميذ الإمام مالك، وقلنا هنالك تلميذان الإمام مالك كل منهما يسمى بيحيى بن يحيى الليثي صاحب رواية الموطأ المطبوعة، ويحيى بن يحيى الأندلسي الذي حفظ لنا روايته، رواية يحيى بن يحيى الليثي عن مالك حفظها لنا مسلم في صحيحه. نأتي للشرح بعد هذه الوقفات. نقرأ فيها بالزناد.
قال الإمام النووي رحمه الله وفيها أبو الزناد عن الأعرج. أما أبو الزناد فاسمه عبد الله بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن. وأما أبو الزناد فلقب غلب عليه وكان يعظم منه. وأما الأعرج فعبد الرحمن بن هرمز، وهذان وإن كان مشهورين وقد تقدم بيانهما، إلا أنه قد تخفى أسماؤهما على بعض الناظرين في الكتاب. وقوله سبحانه وتعالى إنما تركها من جبايا هو بفتح الجيم وتشديد الراء، وبالمد والقصر لغتان معناهما من أجلي، معناه من أجلي،
أي يقال إنما تركها من جرائي، هذا بالمد، يقال من جرايا ويقال من جرائي. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة فيما سيأتي معنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن امرأة عذبت، إن امرأة دخلت النار من جراء هرة، فلا هي حدثتها فأطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. واستنبط العلماء من هذا الحديث على جواز حلف الطير، حلف العصفور في القفص إن كان يطعم، لأن النبي قال لا هي تركتها فأطعمتها، لا هي تركتها، لا هي حبستها فأطعمتها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالحبس مع الإطعام جائز. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن امرأة دخلت النار في هرة، دخلت النار من جراء هرة. جراء شو معنى جراء؟ أي من أجل. نعم نسمع.
قال وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها. معنى أحسن إسلامه أسلم إسلاما حقيقيا وليس كإسلام المنافقين، وقد تقدم بيان هذا. وفيه أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان بن مثنى تقدم بيانه. وفيه شيبان بن صروخ بفتح الفاء وبالخاء المعجمة.
لماذا قال ابن مثنى؟ حتى يميز حيان حبان، حتى يميز حيان حبان قال ابن مثنى. وكانت حبان قال بالموحدة أي بالحرف الواحد، وإذا قال ابن مثنى. طيب نسمع.
قال وفيه شيبان بن صروخ بفتح الفاء وبالخاء المعجمة وهو غير مصروف لكونه عجما علما، لكونه عجميا علما، وقد تقدم بيانه. وفيه أبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن سيد وقيل ابن ملحان وقيل ابن عبد الله أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، وأسلم عام الفتح وعاش 120 سنة، وقيل 128 سنة، وقيل 130 سنة. وأما فقه أحاديث الباب ومعانيها فكثيرة، وأنا أقتصر مقاصدها إن شاء الله تعالى. فقوله لما نزل
رجع إلى الأحاديث الأولى وقد شرحناها وفصلنا فيها في الدرس الماضي، لكن نسمع.
قال فقوله لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فاشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم وقالوا لا نطيقها. قال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله يحتمل أن يكون إشفاقهم وقولهم لا نطيقها لكونهم اعتقدوا أنهم يؤاخذون بما لا قدرة لهم على دفعه من الخواطر التي لا تكتسب، فلهذا رأوه من قبل ما لا يطاق. وعندنا أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا، والله أعلم.
هذه مسألة كالتي قبلها أو كالمسألتين اللتين قبلها، أن التكليف بما لا يطاق ممكن عقلا لكن مستحيل شرعا بعد نزول قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك التكليف بما علم الله أنه لا يكون واقع، كمثلا التكليف فرعون بالإيمان، تكليف بما علم الله أنه لا يكون هذا واقع، وهذا لا يمكن الاختيار عن عبد، وهي مسألة تفصيلها كتب التوحيد. نعم نسمع.
قال وأما قوله فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
من الذي قال فلما فعلوا ذلك نسخها الله؟ الصحابي هو قال نسخها. وإذا وقع خلاف هل الآية منسوخة أم لا، ورجحنا من خلال كلام الماضي النسخ، وكذا نؤكده الآن إن شاء الله. قول المازري أين؟ المعلم بفوائد مسلم. والعادة ينقل النووي كلام المازري من أين؟ من إكمال المعلم من القاضي عياض. من القاضي عياض ينقل قال الإمام ينقل كلام المازري ثم ينكث عليه، فإما يتعقبه وإما يخطئه وإما يستطرد في أشياء هو يعني أجملها، وإما يبين أشياء مشكلة وهكذا. نسمع.
قال فقال المازري رحمه الله في تسمية هذا نسخ النظر، لأنه إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء ولم يمكن رد إحدى الآيتين من الأخرى. وقوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه عموم يصح أن يشتمل على ما يملك من الخواطر دون ما لا يملك، فتكون الآية الأخرى مخصصة، إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر فيكون حينئذ نسخا، لأنه رفع ثابت مستقر. هذا كلام المازري.
إذن المازري يريد أن يقول أن في قولنا بين الآيات نسخ نظر، لأن القاعدة المقررة أن الجمع مقدم على النسخ، وهذه قاعدة صحيحة أصولية. متى تعرض الأدلة فإننا أول نجمع بينها، فإن لم نستطع فنلجأ إلى الترجيح أو إلى النسخ بالشروط المذكورة في كتب الأصول. الجمع مقدم على الترجيح أو النسخ، لأن في الجمع إعمالا لجميع الأدلة، والواجب إعمال جميع الأدلة وعدم إلغاء أي دليل. يجب على المسلم وعلى المكلف أن يعمل جميع الأدلة ما استطاع لذلك سبيلا، فإن تعذر عليه ذلك حينئذ يلجأ إلى ترجيح أحد الدليلين أو القول بالنسخ إن عرف التأريخ وهكذا. ويريد أن يقول إن الآية التي فيها وإن تبدو في أنفسكم تشمل ما يجب على النفس من الخاطر الذي هو تحت المكنة والاستطاعة وما ليس تحت الخاطر، فبإمكاننا أن نخصص نجعل أن المراد بالآية هنا ما هو تحت القدرة والمكنة، فحينئذ نستقيم الآيات ونجمع بينها. وإن قلنا ذلك وهذا يجعلنا نقول وإن تبدو في أنفسكم أو تخفوه مراد فقط ما هو تحت المكنة وما ليس تحت المكنة معفو عنه. لكن يقول الصحابة استشكلوا ذلك وشكروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إننا لا نقدر عليه، فإذا هذا شيء يهم عليهم من الشيء الذي هو ليس تحت المكنة وتحت القدرة، فإذا الآية عامة ولذا يمكن أن يلجا إلى النسخ، ولذا استثنى هو فقال إلا أن يكون قد فهمت الصحابة بقرينة الحال أنه تقرر تعبدهم بما لا يملك من الخواطر، فيكون حينئذ النسخة لأنه رفع ثابت مستقر أو رفع ثابت مستقر. هذا كلام مازل. نسمع الآن كلام قاضي اليوم.
قال القاضي اليوم لا وجه لإبعاد النسخ في هذه القضية، فإن راويها قد روى فيها النسخ ونص عليه لفظا ومعنى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالإيمان والسمع والطاعة لما أعلمهم الله تعالى من مؤاخذته إياهم، فلما فعلوا ذلك وألقى الله تعالى الإيمان في قلوبهم وذلت بالاستسلام لذلك ألسنتهم كما نص عليه في هذا الحديث، رفع الحرج عنهم ونسخ هذا التكليف. وطريق علم النسخ إنما هو بالخبر عنه أو بالتاريخ، وهما مجتمعان في هذه الآية. قال القاضي وقول المازري إنما يكون نسخا إذا تعذر البناء كلام صحيح فيما لم يرد فيه النص بالنسخ، فإن ورد وقفنا عنده. لكن اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي رضي الله عنه نسخ كذا بكذا، هل يكون حجة يثبت بها النسخ أم لا يثبت بمجرد قوله؟
رأيت أن يقول نسخ حكم كذا بكذا، وكذا هي عند قاضي عياض بن المعلم. اختلف أصحاب الأصول في قول الصحابي رضي الله تعالى عنه نسخ حكم كذا بكذا. نعم.
قال وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم، لأنه
أما أبو بكر هذا فهو الباقلاني الشافعي الأشعر المعروف، وصرح باسمه البادي في فصول الأحكام صفحة 427 فنقله عنه. أما قوله والمحققين منهم أي الصحابي إذا قال نسخة كذا لا يلزم من قوله أن تكون الآية منسوخة بمجرد الخبر لأنه هذا فيه اجتهاد، فهذا قول البادي نصره في فصول الأحكام ونصره أيضا الآمدي في كتاب الأحكام ونصره أيضا الرازي في المحصول وغير واحد. أن قول الصحابي نسخ كذا لابد أن يسحق، ويتأكد هذا إذا علمنا أن كلمة نسخة عند الصحابة لا يلزم منها رفع الحكم، وإنما أيضا يراد بالنسخ عند الصحابة تخصيص العام وتقييد المطلق، وهذا الأمر معروف. النسخ في أعراف المتقدمين أوسع منه في أعراف المتأخرين، وقرر هذه القاعدة بتفصيل وتأصيل الشاطبي في الموافقات وابن القيم في الإعلام في إعلام واقعين، فمن رام التفصيل فلينظر في هذين الكتابين النسخ في أعراف الثلاث
أوسع منه عند الخلاف أو عند المتأخرين. التخصيص العام يسمى نسخة، تقييد المطلق يسمى نسخة، أي نعم، ورفع الحكم يسمى نسخة. أما عند المتأخرين فالنسخ فقط رفع الحكم، والله أعلم. نعم.
قال: وهو قول القاضي أبي بكر والمحققين منهم، لأنه قد يكون قوله هذا عن اجتهاده وتأويله فلا يكون نسخا حتى ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
في كلام اكمال المعلم: حتى ينقل ذلك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبارة بكلمة نصا أوضح. نعم.
قال: وقد اختلف الناس في هذه الآية، فأكثر المفسرين من الصحابة ومن بعدهم على ما تقدم فيها من النسخ.
القول بالنسخ مروي ومأثور كما عند ابن جرير والقرطبي وغيرهما من المفسرين عن جمع من الصحابة، منهم أبو هريرة وابن مسعود وابن عباس وعائشة، ومن بعدهم مثل الشعبي وعطاء وابن سيرين. نعم. نسمع.
قال: وأنكره بعض المتأخرين، قال: لأنه خبر ولا يدخل النسخ الأخبار، وليس كما قال هذا المتأخر.
قلنا الشرائع قسمان: أوامر وأخبار. الأوامر الله عز وجل يأمر كل قوم بما يناسبهم وبما يصلح حالهم، وقد يأمر قوما خلاف ما يأمر آخرين، وقد يأمر قوما في وقت بشيء ثم يرفعه عنهم. أما الأخبار لا يمكن التعارض، أن يخبر قوما بشيء ثم يخبر أقوام آخرين بشيء آخر. الأخبار لا تقبل النسخ أبدا ولا تقبل التعارض. قد يفصل الله عز وجل في شيء لقوم دون قوم، التفصيل قد يزيد التفصيل. ففصل الله لنا نحن أمة محمد في ذكر أخبار الجنة والنار ما لم يفصله لغيرنا، وفصل لنا في ذكر الدجال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفصله نبي من أنبياء الله. التفصيل قد يقع، قد يتغير، لكن التعارض والتناقض في الأخبار غير ممكن، ولذا لا يمكن أن يقع نسخ في الأخبار أبدا. هذا خبر وهذا له جواب. نسمع الجواب ذكرناه في الدرس الماضي. نسمع.
قال: وأنكره بعض المتأخرين، قال: لأنه خبر ولا يدخل النسخ الأخبار، وليس كما قال هذا المتأخر، فإنه وإن كان خبرا فهو خبر عن تكليف ومؤاخذة بما تكن النفوس والتعبد مما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بذلك، وأن يقولوا سمعنا وأطعنا، وهذه أقوال وأعمال اللسان والقلب، ثم نسخ ذلك عنهم برفع الحرج والمؤاخذة.
إذن هل هنالك أخبار يراد منها المؤاخذة والطلب والأمر؟ نعم، في بعض الأخبار الله ذكرها لأنها خبر، لكن ما المراد منها؟ الأمر، مثل: هات يا أحمد، والوالدات يرضعن أولادهن، هذا خبر، ما المراد به؟ الأمر: أيتها الوالدات أرضعن، لأنه قد تقع امرأة في قصور فلا ترضع، فلا يقال هذا خلف، ومن دخله كان آمنا. قد يدخل الإنسان مكة ويقتل، وإذا لو شهر عليه السلاح ويطلق عليه النار لا يخرج النار ولا يؤذى. فلو كانت الآية على ظاهرها ومن دخله كان آمنا لكانت الآية خلف، وهذا مستحيل. فما المراد؟ المراد من هذا الخبر الأمر، لكن لأن هذا أمر عظيم، والأول تستجيب إليه الفطرة والشفقة والحنان والعاطفة، والثاني أن هذا بيت الله المعظم، جاء الأمر بطريق كأن الناس فعلوه، جاء الأمر بصيغة أنهم فعلوا ذلك، ومن دخله كان آمنا، والوالدات يرضعن أولادهن، جاء الاستجابة، الأمر والاستجابة إليه بصيغة واحدة، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. نعم. نسمع.
قال: وروي عن بعض المفسرين أن معنى النسخ هنا إزالة ما وقع في قلوبهم من الشدة والفرق من هذا الأمر، فأزيل عنهم بالآية الأخرى واطمأنت نفوسهم. وهذا القائل يرى أنهم لم يلزموا ما لا يطيقون، لكن ما يشق عليهم من التحفظ من خواطر النفس وإخلاص الباطن، فأشفقوا أن يكلفوا من ذلك ما لا يطيقون، فأزيل عنهم الإشفاق، وبين أنهم لم يكلفوا إلا وسعهم. وعلى هذا لا حجة فيه لجواز تكليف ما لا يطاق، إذ ليس فيه نص على تكليفه. واحتج بعضهم باستعاذتهم منه بقوله تعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولا يستعيذون إلا مما يجوز التكليف به. وأجاب عن ذلك بعضهم لأن معنى ذلك ما لا نطيقه إلا بمشقة. وذهب بعضهم إلى أن الآية محكمة في إخفاء اليقين والشك للمؤمنين والكافرين، يغفر للمؤمنين ويعذب الكافرين. هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله. وذكر الإمام الواحدي رحمه الله الاختلاف في نسخ الآية، ثم قال: والمحققون يختارون أن تكون الآية محكمة غير منسوخة، والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به، وفي الحديث الآخر: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا، وفي الحديث الآخر: في الحسنة إلى 700 ضعف، وفي الآخر: في السيئة إنما تركها من جرائي. فقال الإمام النازلي رحمه الله: مذهب القاضي أبي بكر بن الطيب أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه عليها أثم في اعتقاده وعزمه. ويحمل ما وقع في هذه الأحاديث وأمثالها على أن ذلك فيما لم يوطن نفسه على المعصية، وإنما مر ذلك بفكره من غير استقرار، ويسمى هذا هما، ويفرق بين الهم والعزم. هذا مذهب القاضي أبي بكر، وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين، وأخذوا بظاهر الحديث.
أما قوله خالفه كثير من الفقهاء والمحدثين فليس الأمر كذلك، فمذهب الكثير من الفقهاء والمحدثين بل والمتكلمين ما قاله القاضي أبو بكر ابن الطيب وهو الباقلاني، من أن هنالك فرق بين الهم والعزم. فالهم دون العزم، لما يريد الإنسان يفعل المعصية وهو متردد فيها فإن الله عز وجل لا يكتبه عليه سيئة، وإنما يكتبها سيئة لما يقع العزم، لما يقع العزم. فأفعال القلب من غير أفعال الجوارح مما يرد عليه من الوسواس ثلاثة أقسام: الأول خاطر وهاجس وحديث نفس، وهذا القسم لا يؤخذ به الإنسان. الخاطر والهاجس وحديث النفس واحد القسم الأول لا يؤخذ عليه الإنسان، وهذا هو المراد من الحديث: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا. والقسم الثاني من الوساوس قصد الفعل مع التردد فيه، يقصد الإنسان الفعل ولكن يقع له فيه تردد، وهذا أيضا لا يؤاخذ به. الإنسان يميل للمعصية أو قلبه أو نفسه تحدثه ويريد أن يعمل يهدي العمل لكنه على تردد، فهذا لا يؤاخذ فيه. والثالث العزم والقصد والتصميم على الفعل مع عدم التردد، فهذا يؤاخذ الإنسان فيه. وبذا تستقيم الأدلة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فجعله صلى الله عليه وسلم آثما بحرصه على القتل ولم يفعل. والحرص على القتل فعل قلبي وليس فعل أفعال، وليس فعلا من أفعال الجوارح. فإذا فعل القلب إذا كان هاجس أو خاطر أو حديث نفس أو هم بتردد فهذا معفول عنه. أما إذا هم بمعنى عزم وصمم ولا يوجد ترداد فهذا يحاسب عليه الإنسان.